الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله، من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على الأقرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات الثلاث تتعلق بالوصية، وصية من حضره الموت بحصول أسبابه أو مقدماته. قال: إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا وجدت الأسباب أو بدأت المقدمات. والآية تتعلق بالوصية، الوصية بشيء من المال. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، مقصود بخيرا أي مالا كثيرا، لأن الذي ليس عنده المال الكثير وحضره الموت يترك ماله لورثته المحتاجين إليه، لكن من كان عنده مال كثير هو الذي جاء هذا الحكم متعلقا به. قال: إن ترك خيرا، ومفهوم ذلك من لم يترك مالا كثيرا، وإنما المال الذي عنده قليل لا يوصي منه، وإنما يتركه لورثته. الحاصل أن هذه الآية تتعلق بالوصية، وقوله كتب هذا يدل على وجوب هذه الوصية، يدل على وجوب هذه الوصية. وكان هذا الحكم الذي ذكر في هذه الآية واجبا قبل نزول آيات المواريث، وستأتي معنا لاحقا إن شاء الله في سورة النساء. فكان هذا الحكم واجبا قبل نزول آيات المواريث. ولهذا على الصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهور المفسرين أن هذه الآية نسخت بآية المواريث، وأيضا نسخت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت وفي المسند وسنن الترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن خارجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالصحيح وهو قول جمهور المفسرين أنها نسخت هذه الآية. وأيضا العلماء رحمهم الله اتفقوا على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، والأقربين الوارثين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل حق حقه فلا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. وإعطاء كل ذي حق حقه جاء في آيات المواريث، جاء في آيات المواريث. واختلفوا في الأقربين الذين لا يرثون، اختلفوا في الأقربين الذين لا يرثون هل تجب الوصية لهم أو أنها مستحبة. اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة، والأقرب الثاني وأن إعطاءهم أو الوصية لهم بشيء من المال فيما دون الثلث مستحب. وسيأتي معنا قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، سيأتي الكلام عليها في موطنها في سورة النساء. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي مقدماته، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. ولهذا أيضا هناك خلاف بين السلف رحمهم الله في بما يحد المال الكثير، بما يحد المال الكثير، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا. وهذا يتناول يعني ترك مالا أو ترك عقارا أو غير ذلك، أو ترك يعني مزرعة أو نحو ذلك، إن ترك خيرا. الوصية للوالدين، الوصية أي الإيصاء، الوصية للوالدين أي الإيصاء للوالدين، أن يوصي، الوصية للوالدين أن يوصي للوالدين والأقربين. والوصية هنا مرفوعة بكتب، لأن كتب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وكما قدمت لا يجوز أن يقال مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. والوصية أيضا ما يقال في إعرابها نائب فاعل، وإنما يقال مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين أي الإيصاء لهما بشيء من المال، والأقربين قال بالمعروف، بالمعروف أي وصية لا يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها إضرار بالورثة. ولهذا جاء في الحديث الثلث، والثلث كثير. قال حقا على المتقين، قوله حقا هذا مصدر مؤكد للجملة قبله، للجملة قبله، أي مؤكد لقوله كتب عليكم، كتب عليكم حقا، هذا تأكيد، حقا على المتقين أي على المتقين لله عز وجل بامتثالهم ما أمر واجتنابهم ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه، بدله أي الإيصاء الذي تقدم في الآية قبله، بدل أي غير، تبديل التغيير، يعني سمع الوصية من الموصي وحفظ ما أراد لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ويفعل في كذا كذا، سمعها منه وضبطها ثم بدل، بدل بأن زاد أو نقص، بأن زاد أو نقص. طيب وإذا كتم، إذا كتم الوصية ما أخبر بها، هذا يكون ماذا؟ أشد، من باب أولى، هذا يكون أشد ومن باب أولى أن يتناوله ما في الآية. فمن بدله بعدما سمعه، بعدما سمعه، سمعه ممن؟ من الموصي، سمعه من الموصي، من الموصي ضبطه وعرف ما بما أوصى، ثم بدل بأن زاد في الوصية أو غير. ومن باب أولى كما قلت أو كما قدمت لو كتم أيضا الوصية. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه أي التبديل والتغيير على الذين يبدلونه، على الذين يبدلونه، أي أن الموصي ماذا؟ لا إثم عليه، الموصي لا إثم عليه. الإثم الذي حصل في الوصية بعد أن بدلها من سمعها، الإثم على الذي بدل، الإثم على الذي بدل، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الموصي وقع أجره على الله بوصيته التي نصح فيها، لكن لما بدلت الإثم على من بدل، الإثم على من بدل، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم، ختم الآية بهذين الاسمين له تعلق بما سبق، الآية الأولى الذي هو الوصية، وأن الوصية لا يكون فيها جور ولا يكون فيها ظلم، وأن تكون بالمعروف. فالله سميع، سميع قول الموصي وعليم به وبنيته. وأيضا لها تعلق بما في الآية الثانية فمن بدله، عليم بهذا الفعل، هذا المبدل. الأول من أوصى بالمعروف سميع بقوله، عليم به، يثيبه على إحسانه، وهذا أيضا سميع بكلامه، عليم بأفعاله ونيته، ويعاقبه على إساءته وتبديله وكتمانه. فمن خاف من موص، فمن خاف من موص، من خاف من موص أو خاف من موص، هي قراءة موص من وصى وموص من أوصى. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، هذا الآن الحكم في هذه الآية يتعلق بالموصي نفسه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، من حضر الوصية، من حضر الوصية وخاف من الموصي أن يحيف في الوصية أو أن يفعل إثما في وصيته، فماذا عليه أن يفعل؟ الآية تتعلق بهذا الحكم، شخص حضر من سيوصي وبدأ يسمعه وهو سيوصي، ماذا عليه أن يفعل في هذه الحال؟ الآية تتعلق بهذا الحكم. من خاف من موص جنفا، الجنف الميل، الجنف الميل، الانحراف عن الحق، والمراد هنا الخطأ. أحيانا يكون الموصي ما عنده المام بالأحكام الشرعية وما يعلم ببعض ما بعض النصوص الناهية عن كذا أو الآمرة بكذا، ما عنده ويريد أن يوصي. فمثلا حضر شخصا وسمع يقول أنا أوصي لابني فلان لأنه كان بارا بي إلى آخره، أنا أوصي له بنصف المال، ماذا عليه في هذه الحالة؟ لا يخلو من حالتين هذا الموصي، إما أنه يجهل الحكم الشرعي وأنه لا وصية لوارث، أو أنه يعلم الحكم الشرعي ولكنه يحيف ويجور في وصيته ويظلم، كل هذا متوقع. قوله جنفا يعني خطأ، جنفا أي خطأ عن غير عمد، مثل أن يكون جاهل ما يعرف أو لم يستحضر الحكم فيميل في الوصية عن جهل عن خطأ. أو إثما أي يميل في الوصية عن ماذا؟ عن عمد. فجاءت متناولة الاحتمالين، لأن الميل في الوصية عن الحق إما أن يكون عن جهل وعن خطأ فهذا في قوله جنفا، أو يكون عن تعمد وتقصد لذلك وهذا يدخل تحت قوله إثما. إذا من حضر وصية وسمع الموصي إن وجده يجهل وبدأ يوصي وصايا فيها خطأ مخالفة للشرع يقول اتق الله يا فلان أو انتبه يا فلان ورد في الحديث كذا، ويعلمه يصلح الوصية. وإذا كان متعمدا يعظه ويخوفه بالله ويذكره بالنصوص المانعة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، هذه الآن مرحلة أخرى. يعني هناك مرحلة أولى عند ماذا؟ عند حضور الوصية بإصلاح الوصية مع الموصي نفسه، انتبه يا فلان لا يجوز كذا، يجب كذا، احذر من كذا، يعدل الوصية مع الموصي نفسه حتى تكون الوصية على السلامة وليس فيها مخالفة للشرع. فإن أبى الموصي وأوصى بما هو مخالف للشرع، مثل ما مثلنا الآن، قال لابن فلان النصف من مالي وأصر عليها، نصحه وعظه ذكره ما استجاب وأوصى بنصف المال لابنه فلان. يقول جل وعلا فأصلح بينهم، من هم؟ الأطراف الذين تتعلق بهم هذه الوصية. فثمت الآن في هذا السياق نوعان من الإصلاح، إصلاح أولا مع الموصي حتى تخرج الوصية على ماذا؟ على السلامة، على عدم المخالفة للشرع. والأمر الثاني الإصلاح مع الموصى لهم، مع الموصى المختلفين على الوصية. كيف يصلح؟ بأن تعدل الوصية على ما لا يخالف شرع الله. إذا كان في الوصية مخالفة للشرع تعدل الوصية على ما لا يخالف شرع الله. ماذا يحصل بهذا؟ إبراء لذمة ميتهم، يعدلون الوصية التي فيها ما فيها من الخطأ، يبرئون ذمته، ولا سيما إذا كان جاهلا لا يعرف الحكم الشرعي. يعني كثير يوصي وهو جاهل أصلا بالحكم الشرعي. هنا يجب على الأبناء، ويجب أيضا أن يتدخل الناصحون والمصلحون، فتعدل الوصية بما لا يخالف ماذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ما وجه رفع الإثم هنا؟ لأن ثمة تبديل، في الوصية، لكنه تبديل على وجه ماذا؟ الإصلاح. التبديل الأول تبديل على وجه الإفساد، والحيف والظلم. أما هنا إصلاح تبديل على وجه الإصلاح، فلا إثم عليه في ذلك. يعني الآن لما يكون أوصى بالنصف لأحد أولاده ثم جمع الأبناء ومعهم الابن الكبير وقال يا فلان الوالد أوصى لك بالنصف، لكن ما تبرأ ذمة والدك بهذا، والدك آثم بهذا، وأنصحك لوجه الله أن تترك هذا الذي أوصى به والدك وتبرئ ذمة والدك. الآن هذا يعد ماذا؟ تبديل، تغيير في الوصية، لكنه تغيير ماذا؟ على وجه الإصلاح لا إثم عليه في ذلك، بل هو مأجور في هذا الإصلاح، هذا إصلاح وليس إفسادا، والله يعلم المفسد من المصلح. فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هذه أيضا يدخل تحتها معاني، منها ما يتعلق بهذا المصلح، يغفر الله له على إحسانه وإصلاحه، وهذا من أسباب المغفرة أن يعمل على الإصلاح في الوصية. وأيضا الأبناء عندما يبرون والدهم ويعملون على إصلاح وصيته فهذا أيضا باب مغفرة لهم، وأيضا مغفرة لوالدهم الذي أخطأ أو حصل منه حيف فعدل الوصية حتى لا يكون فيها شيء مخالف يأثم به والدهم، فأيضا يتناوله قوله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله أي فرض الله عليكم يا معاشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت أي حضره أسباب الموت كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك. بعض العلماء ربط بين هذه الآية وآيات القصاص التي قبلها، الذي حكم عليه بالقصاص، الذي حكم عليه بالقصاص وحدد يوم القصاص ماذا يكون شأنه؟ حضره الموت، حضره الموت، ويعني سينفذ يوم كذا، حضره الموت، فهذا يتناوله إذا حضر أحدكم الموت. فبعض أهل العلم يربط بينها وبين الآية التي قبلها بأن ذاك حضره الموت لأنه حكم عليه بالقصاص وحدد يومه وعين. قال وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا، وكان قد ترك خيرا، قالوا الخير المال الكثير، المال الكثير عرفا. ولما تراجع كتب التفسير عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم ذكروا، يعني ذكروا على خلاف بينهم بما يكون المال كثيرا. فالشيخ يقول وهو المال الكثير عرفا، لأنه لم يعين في النص، عرفا أي بما يتعارف عليه أنه مال كثير، أنه مال كثير، وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، على القرب والحاجة. ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، أين أفعل التفضيل؟ الأقربين، الأقربين، فهذه تشعر بمراعاة الأقرب، فالأقرب يرتبهم على الأقرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دال على وجوب ذلك، وتقدم أن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله وهي قوله كتب عليكم، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى حقا على المتقين. واعلم،
قال رحمه الله واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين. لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لاحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
نعم، والأقرب والله تعالى أعلم هو أن هذه الآية منسوخة كما يقول جمهور المفسرين، منسوخة بآية المواريث، وأيضا منسوخة بالحديث الذي في المسند والجامع للترمذي وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوالدان من الورثة، والأقربون فيهم وفيهم، فتكون الآية ماذا؟ نسخت ما في هذه الآية من دلالة على وصية لوارث، قريب وارث، ولا تتناول الآية القريب الذي لا يتناول النسخ القريب الذي لا يرث. لكن هل يستحب له الوصية أو تجب؟ على قولين لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع، أي يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته. عليم، أي بنيته، وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة.
نعم. الآن هذا يتعلق، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يتعلق بالآية الثانية من هذه الآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الشيخ: الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل فيترك الوصية، فبعضهم يخاف، يعني ما يطمئن لمن حوله أن يعملوا بوصيته، فقد يترك الوصية، فلا تترك الوصية لهذا، لأنه إن أوصى هذا الذي يخاف منه أو يخشى أن يقع، لو حصل ماذا؟ أجره على الله في وصيته التي أحسن فيها، ولا إثم عليه، وإنما الإثم على من؟ على الذين يبدلون في الوصية. فلما كان الموصي قد يمتنع أو يتوهم أو يخاف، جاءت هذه الآية مبينة أنه عليه أن يوصي الوصية العادلة التي لا ظلم فيها ولا جور، ولا يلتفت لهؤلاء، إن حصل منهم تبديل فالإثم عليهم. وليس معنى هذا أن يسمع الوصية من يعرف أنه لا يحسن، يسمعها من يطمئن إليه ويطمئن لحفظه للوصية. قال: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم، بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه، أي التبديل، على الذين يبدلونه. أما الموصي وقع أجره على الله. إنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع، يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته. عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة هذا الذي انتظمته هذه الآية الثانية يتعلق بحكم الوصية العادلة. ثم الآية التي بعدها فمن خاف من موص جنفا أو إثما هذه الوصية ماذا؟ الجائرة، في بيان ما يتعلق بها. قال وأما، هذا يتعلق بالآية الثالثة. نعم.
قال رحمه الله وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه، أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو من غير تعمد، والإثم وهو التعمد.
لأن الآية قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا يقول الشيخ هو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، هذا الجنف، والإثم هو التعمد لذلك، تعمد التعمد الميل بالوصية عن الحق. فإن لم
يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال إن الله غفور، أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
نعم، يعني الوصية لا تخلو من حالتين، الوصية لا تخلو من حالتين، إما وصية جائزة أو وصية جائرة. ماذا بينهما؟ نقطة فقط، إن أزلت النقطة من الزاي صارت ماذا؟ جائرة، فالتغيير يسير تصبح ماذا؟ جائرة. وهذا الشأن في الوصية نفسها، تغيير يسير فيها يصبح فيها ماذا؟ جور. يعني لو مثلا المبلغ الذي سيجعله لأحد الأبناء، للأبناء 1000 وواحد منهم زاده نقطة واحدة، زاده نقطة واحدة أصبح ماذا؟ بالنقطة الواحدة جور. فإذا وضعت نقطة على، إذا حذفت النقطة من جائزة صارت ماذا؟ فهذا في حتى النقطة تغير وتصبح بنقطة واحدة ماذا؟ تصبح جور وظلم. فالحاصل أن الوصية إما جائزة أو ماذا؟ أو جائرة، وتغيير يسير تصبح ماذا؟ تصبح ماذا؟ جائرة. فالآية الأولى فمن بدله إلى آخره تتعلق بالوصية الجائزة، والثانية تتعلق بالوصية الجائرة. ومن حضر الوصية الجائرة مطلوب منه أمران دلت عليهما الآية. الأمر الأول يتعلق بالموصي نفسه، يعمل على أن يعدل الوصية فلا يجعله يوصي بما فيه إثم أو حيف. ما حصل ذلك أو وقعت الوصية ولم يكن مثلا حاضرا لها، فيعمل على إصلاحها بين الأطراف الموصى لهم بحيث يعدل الوصية، يبدل الوصية بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، يجمع الأبناء ويقول لهم والدكم زاد لفلان كذا، ويا فلان أنت لا تستحق ذلك، هذا ما يجوز شرعا، ويذكر لهم الأدلة ويقنع هذا الذي أوصى له والده بالزيادة حتى يعدل الوصية. فهذا التعديل لا إثم على من يعدل فيه، لأنه على وجه الإصلاح، لأنه على وجه الإصلاح. وختمت الآية بقوله غفور رحيم، وهذا يتناول الجميع إذا فعلوا ما يوجب نيل المغفرة، إذا فعلوا ما يوجب نيل المغفرة. فالأب عند الوصية إن أراد أن يجور فنصح فترك، الله غفور له. إن أوصى وجار في الوصية والأبناء برأوا ذمة والدهم، يرجى أن يغفر الله لوالدهم لأن ذمته برئت بإذن الله من هذا الذي فعله مخالفا لشرع الله. كذلك من يعمل على الإصلاح الله غفور له، وكذلك الأبناء الذين يتسامحون ويعملون على إبراء ذمة والدهم أيضا لهم حظ من هذه المغفرة، إن الله غفور رحيم. قال: فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله، من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على الأقرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات الثلاث تتعلق بالوصية، وصية من حضره الموت بحصول أسبابه أو مقدماته. قال: إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا وجدت الأسباب أو بدأت المقدمات. والآية تتعلق بالوصية، الوصية بشيء من المال. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، مقصود بخيرا أي مالا كثيرا، لأن الذي ليس عنده المال الكثير وحضره الموت يترك ماله لورثته المحتاجين إليه، لكن من كان عنده مال كثير هو الذي جاء هذا الحكم متعلقا به. قال: إن ترك خيرا، ومفهوم ذلك من لم يترك مالا كثيرا، وإنما المال الذي عنده قليل لا يوصي منه، وإنما يتركه لورثته. الحاصل أن هذه الآية تتعلق بالوصية، وقوله كتب هذا يدل على وجوب هذه الوصية، يدل على وجوب هذه الوصية. وكان هذا الحكم الذي ذكر في هذه الآية واجبا قبل نزول آيات المواريث، وستأتي معنا لاحقا إن شاء الله في سورة النساء. فكان هذا الحكم واجبا قبل نزول آيات المواريث. ولهذا على الصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهور المفسرين أن هذه الآية نسخت بآية المواريث، وأيضا نسخت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت وفي المسند وسنن الترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن خارجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالصحيح وهو قول جمهور المفسرين أنها نسخت هذه الآية. وأيضا العلماء رحمهم الله اتفقوا على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، والأقربين الوارثين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل حق حقه فلا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. وإعطاء كل ذي حق حقه جاء في آيات المواريث، جاء في آيات المواريث. واختلفوا في الأقربين الذين لا يرثون، اختلفوا في الأقربين الذين لا يرثون هل تجب الوصية لهم أو أنها مستحبة. اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة، والأقرب الثاني وأن إعطاءهم أو الوصية لهم بشيء من المال فيما دون الثلث مستحب. وسيأتي معنا قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، سيأتي الكلام عليها في موطنها في سورة النساء. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي مقدماته، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. ولهذا أيضا هناك خلاف بين السلف رحمهم الله في بما يحد المال الكثير، بما يحد المال الكثير، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا. وهذا يتناول يعني ترك مالا أو ترك عقارا أو غير ذلك، أو ترك يعني مزرعة أو نحو ذلك، إن ترك خيرا. الوصية للوالدين، الوصية أي الإيصاء، الوصية للوالدين أي الإيصاء للوالدين، أن يوصي، الوصية للوالدين أن يوصي للوالدين والأقربين. والوصية هنا مرفوعة بكتب، لأن كتب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وكما قدمت لا يجوز أن يقال مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. والوصية أيضا ما يقال في إعرابها نائب فاعل، وإنما يقال مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين أي الإيصاء لهما بشيء من المال، والأقربين. قال بالمعروف، بالمعروف أي وصية لا يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها إضرار بالورثة. ولهذا جاء في الحديث الثلث، والثلث كثير. قال حقا على المتقين، قوله حقا هذا مصدر مؤكد للجملة قبله، للجملة قبله، أي مؤكد لقوله كتب عليكم، كتب عليكم حقا، هذا تأكيد، حقا على المتقين أي على المتقين لله عز وجل بامتثالهم ما أمر واجتنابهم ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه، بدله أي الإيصاء الذي تقدم في الآية قبله، بدل أي غير، تبديل التغيير، يعني سمع الوصية من الموصي وحفظ ما أراد لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ويفعل في كذا كذا، سمعها منه وضبطها ثم بدل، بدل بأن زاد أو نقص، بأن زاد أو نقص. طيب وإذا كتم، إذا كتم الوصية ما أخبر بها، هذا يكون ماذا؟ أشد، من باب أولى، هذا يكون أشد ومن باب أولى أن يتناوله ما في الآية. فمن بدله بعدما سمعه، بعدما سمعه، سمعه ممن؟ من الموصي، سمعه من الموصي، من الموصي ضبطه وعرف ما بما أوصى، ثم بدل بأن زاد في الوصية أو غير. ومن باب أولى كما قلت أو كما قدمت لو كتم أيضا الوصية. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه أي التبديل والتغيير على الذين يبدلونه، على الذين يبدلونه، أي أن الموصي ماذا؟ لا إثم عليه، الموصي لا إثم عليه. الإثم الذي حصل في الوصية بعد أن بدلها من سمعها، الإثم على الذي بدل، الإثم على الذي بدل، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الموصي وقع أجره على الله بوصيته التي نصح فيها، لكن لما بدلت الإثم على من بدل، الإثم على من بدل، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم، ختم الآية بهذين الاسمين له تعلق بما سبق الآية الأولى الذي هو الوصية، وأن الوصية لا يكون فيها جور ولا يكون فيها ظلم، وأن تكون بالمعروف. فالله سميع، سميع قول الموصي وعليم به وبنيته. وأيضا لها تعلق بما في الآية الثانية فمن بدله، عليم بهذا الفعل، هذا المبدل. الأول من أوصى بالمعروف سميع بقوله، عليم به، يثيبه على إحسانه، وهذا أيضا سميع بكلامه، عليم بأفعاله ونيته، ويعاقبه على إساءته وتبديله وكتمانه. فمن خاف من موص، فمن خاف من موص، من خاف من موص أو خاف من موص، فيها قراءة، موص من وصى وموص من أوصى. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، هذا الآن الحكم في هذه الآية يتعلق بالموصي نفسه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، من حضر الوصية، من حضر الوصية وخاف من الموصي أن يحيف في الوصية أو أن يفعل إثما في وصيته، فماذا عليه أن يفعل؟ الآية تتعلق بهذا الحكم، شخص حضر من سيوصي وبدأ يسمعه وهو سيوصي، ماذا عليه أن يفعل في هذه الحال؟ الآية تتعلق بهذا الحكم. من خاف من موص جنفا، الجنف الميل، الجنف الميل، الانحراف عن الحق، والمراد هنا الخطأ. أحيانا يكون الموصي ما عنده المام بالأحكام الشرعية، وما يعلم ببعض ما بعض النصوص الناهية عن كذا أو الآمرة بكذا ما عنده، ويريد أن يوصي. فمثلا حضر شخصا وسمع يقول: أنا أوصي لابني فلان لأنه كان بارا بي إلى آخره، أنا أوصي له بنصف المال، ماذا عليه في هذه الحالة؟ لا يخلو من حالتين هذا الموصي: إما أنه يجهل الحكم الشرعي وأنه لا وصية لوارث، أو أنه يعلم الحكم الشرعي ولكنه يحيف ويجور في وصيته ويظلم. كل هذا متوقع. قوله جنفا يعني خطأ، جنفا أي خطأ عن غير عمد، مثل أن يكون جاهل ما يعرف أو لم يستحضر الحكم فيميل في الوصية عن جهل عن خطأ، أو إثما أي يميل في الوصية عن ماذا؟ عن عمد. فجاءت متناولة الاحتمالين، لأن الميل في الوصية عن الحق إما أن يكون عن جهل وعن خطأ فهذا في قوله جنفا، أو يكون عن تعمد وتقصد لذلك وهذا يدخل تحت قوله إثما. إذا من حضر وصية وسمع الموصي إن وجده يجهل وبدأ يوصي وصايا فيها خطأ مخالفة للشرع، يقول اتق الله يا فلان أو انتبه يا فلان ورد في الحديث كذا، ويعلمه يصلح الوصية. وإذا كان متعمدا يعظه ويخوفه بالله ويذكره بالنصوص المانعة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، هذه الآن مرحلة أخرى. يعني هناك مرحلة أولى عند ماذا؟ عند حضور الوصية بإصلاح الوصية مع الموصي نفسه: انتبه يا فلان لا يجوز كذا، يجب كذا، احذر من كذا، يعدل الوصية مع الموصي نفسه حتى تكون الوصية على السلامة وليس فيها مخالفة للشرع. فإن أبى الموصي وأوصى بما هو مخالف للشرع، مثل ما مثلنا الآن، قال لابن فلان النصف من مالي وأصر عليها، نصحه وعظه ذكره ما استجاب، وأوصى بنصف المال لابنه فلان. يقول جل وعلا: فأصلح بينهم، من هم الأطراف الذين تتعلق بهم هذه الوصية. فثمت الآن في هذا السياق نوعان من الإصلاح: إصلاح أولا مع الموصي حتى تخرج الوصية على ماذا؟ على السلامة، على عدم المخالفة للشرع. والأمر الثاني الإصلاح مع الموصى لهم، مع الموصى المختلفين على الوصية. كيف يصلح؟ بأن تعدل الوصية على ما لا يخالف شرع الله. إذا كان في الوصية مخالفة للشرع تعدل الوصية على ما لا يخالف شرع الله. ماذا يحصل بهذا؟ إبراء لذمة ميتهم، يعدلون الوصية التي فيها ما فيها من الخطأ، يبرئون ذمته، ولا سيما إذا كان جاهلا لا يعرف الحكم الشرعي. يعني كثير يوصي وهو جاهل أصلا بالحكم الشرعي. هنا يجب على الأبناء، ويجب أيضا أن يتدخل الناصحون والمصلحون، فتعدل الوصية بما لا يخالف ماذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى. قال: فأصلح بينهم، فلا إثم عليه. ما وجه رفع الإثم هنا؟ لأن ثمة تبديل، في الوصية، لكنه تبديل على وجه ماذا؟ الإصلاح. التبديل الأول تبديل على وجه الإفساد، والحيف والظلم. أما هنا إصلاح تبديل على وجه الإصلاح، فلا إثم عليه في ذلك. يعني الآن لما يكون أوصى بالنصف لأحد أولاده ثم جمع الأبناء ومعهم الابن الكبير وقال يا فلان الوالد أوصى لك بالنصف، لكن ما تبرأ ذمة والدك بهذا، والدك آثم بهذا، وأنصحك لوجه الله أن تترك هذا الذي أوصى به والدك وتبرئ ذمة والدك. الآن هذا يعد ماذا؟ تبديل، تغيير في الوصية، لكنه تغيير ماذا؟ على وجه الإصلاح لا إثم عليه في ذلك، بل هو مأجور في هذا الإصلاح، هذا إصلاح وليس إفسادا، والله يعلم المفسد من المصلح. فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هذه أيضا يدخل تحتها معاني، منها ما يتعلق بهذا المصلح، يغفر الله له على إحسانه وإصلاحه، وهذا من أسباب المغفرة أن يعمل على الإصلاح في الوصية. وأيضا الأبناء عندما يبرون والدهم ويعملون على إصلاح وصيته فهذا أيضا باب مغفرة لهم، وأيضا مغفرة لوالدهم الذي أخطأ أو حصل منه حيف فعدل الوصية حتى لا يكون فيها شيء مخالف يأثم به والدهم، فأيضا يتناوله قوله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله أي فرض الله عليكم يا معاشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت أي حضره أسباب الموت كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك. بعض العلماء ربط بين هذه الآية وآيات القصاص التي قبلها، الذي حكم عليه بالقصاص، الذي حكم عليه بالقصاص وحدد يوم القصاص ماذا يكون شأنه؟ حضره الموت، حضره الموت، ويعني سينفذ يوم كذا، حضره الموت، فهذا يتناوله إذا حضر أحدكم الموت. فبعض أهل العلم يربط بينها وبين الآية التي قبلها بأن ذاك حضره الموت لأنه حكم عليه بالقصاص وحدد يومه وعين. قال وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا، وكان قد ترك خيرا، قالوا الخير المال الكثير، المال الكثير عرفا. ولما تراجع كتب التفسير عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم ذكروا، يعني ذكروا على خلاف بينهم بما يكون المال كثيرا. فالشيخ يقول وهو المال الكثير عرفا، لأنه لم يعين في النص، عرفا أي بما يتعارف عليه أنه مال كثير، أنه مال كثير، وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، على القرب والحاجة. ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، أين أفعل التفضيل؟ الأقربين، الأقربين، فهذه تشعر بمراعاة الأقرب، فالأقرب يرتبهم على الأقرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دال على وجوب ذلك، وتقدم أن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله وهي قوله كتب عليكم، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى حقا على المتقين. واعلم،
قال رحمه الله واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين. لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
نعم، والأقرب والله تعالى أعلم هو أن هذه الآية منسوخة كما يقول جمهور المفسرين، منسوخة بآية المواريث، وأيضا منسوخة بالحديث الذي في المسند والجامع للترمذي وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والوالدان من الورثة والأقربون فيهم وفيهم، فتكون الآية ماذا؟ نسخت ما في هذه الآية من دلالة على وصية لوارث، قريب وارث، ولا تتناول الآية القريب الذي لا يتناول النسخ القريب الذي لا يرث، لكن هل يستحب له الوصية أو تجب على قولين لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع، أي يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته. عليم، أي بنيته، وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله تعالى عليم به، مطلع على فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة.
نعم. الآن هذا يتعلق، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يتعلق بالآية الثانية من هذه الآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الشيخ: الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل فيترك الوصية، فبعضهم يخاف، يعني ما يطمئن لمن حوله أن يعملوا بوصيته، فقد يترك الوصية، فلا تترك الوصية لهذا، لأنه إن أوصى هذا الذي يخاف منه أو يخشى أن يقع، لو حصل ماذا؟ أجره على الله في وصيته التي أحسن فيها، ولا إثم عليه، وإنما الإثم على من؟ على الذين يبدلون في الوصية. فلما كان الموصي قد يمتنع أو يتوهم أو يخاف، جاءت هذه الآية مبينة أنه عليه أن يوصي الوصية العادلة التي لا ظلم فيها ولا جور، ولا يلتفت لهؤلاء، إن حصل منهم تبديل فالإثم عليهم. وليس معنى هذا أن يسمع الوصية من يعرف أنه لا يحسن، يسمعها من يطمئن إليه ويطمئن لحفظه للوصية. قال: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم، بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه، أي التبديل، على الذين يبدلونه. أما الموصي وقع أجره على الله، إنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع، يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب الله، أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته. عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة هذا الذي انتظمته هذه الآية الثانية يتعلق بحكم الوصية العادلة. ثم الآية التي بعدها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، هذه الوصية ماذا؟ الجائرة، في بيان ما يتعلق بها. قال: وأما، هذا يتعلق بالآية الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو من غير تعمد، والإثم وهو التعمد.
لأن الآية قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. جنفا يقول الشيخ هو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، هذا الجنف، والإثم هو التعمد لذلك، التعمد الميل بالوصية عن الحق. فإن لم
يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور، أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
نعم، يعني الوصية لا تخلو من حالتين، الوصية لا تخلو من حالتين، إما وصية جائزة أو وصية جائرة. ماذا بينهما؟ نقطة فقط. إن أزلت النقطة من الزاي صارت ماذا؟ جائرة. فتغيير يسير تصبح ماذا؟ جائرة. وهذا الشأن في الوصية نفسها، تغيير يسير فيها يصبح فيها ماذا؟ جور. يعني لو مثلا المبلغ الذي سيجعله لأحد الأبناء، للأبناء 1000 وواحد منهم زاده نقطة واحدة، زاده نقطة واحدة، أصبح ماذا؟ بالنقطة الواحدة جور. فإذا وضعت نقطة على، إذا حذفت النقطة من جائزة صارت ماذا؟ فهذا في حتى النقطة تغير وتصبح بنقطة واحدة ماذا؟ تصبح جور وظلم. فالحاصل أن الوصية إما جائزة أو ماذا؟ أو جائرة. وتغيير يسير تصبح ماذا؟ تصبح ماذا؟ جائرة. فالآية الأولى: فمن بدله إلى آخره، تتعلق بالوصية الجائزة، والثانية تتعلق بالوصية الجائرة. ومن حضر الوصية الجائرة مطلوب منه أمران دلت عليهم الآية. الأمر الأول يتعلق بالموصي نفسه، يعمل على أن يعدل الوصية فلا يجعله يوصي بما فيه إثم أو حيف. ما حصل ذلك أو وقعت الوصية ولم يكن مثلا حاضرا لها، فيعمل على إصلاحها بين الأطراف الموصى لهم بحيث يعدل الوصية، يبدل الوصية بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يجمع الأبناء ويقول لهم: والدكم زاد لفلان كذا، ويا فلان أنت لا تستحق ذلك، هذا ما يجوز شرعا. ويذكر لهم الأدلة ويقنع هذا الذي أوصى له والده بالزيادة حتى يعدل الوصية. فهذا التعديل لا إثم على من يعدل فيه، لأنه على وجه الإصلاح، لأنه على وجه الإصلاح. وختمت الآية بقوله: غفور رحيم، وهذا يتناول الجميع إذا فعلوا ما يوجب نيل المغفرة. إذا فعلوا ما يوجب نيل المغفرة، فالأب عند الوصية إن أراد أن يجور فنصح فترك، الله غفور له. إن أوصى وجار في الوصية والأبناء برأوا ذمة والدهم، يرجى أن يغفر الله لوالدهم لأن ذمته برئت بإذن الله من هذا الذي فعله مخالفا لشرع الله. كذلك من يعمل على الإصلاح الله غفور له، وكذلك الأبناء الذين يتسامحون ويعملون على إبراء ذمة والدهم أيضا لهم حظ من هذه المغفرة، إن الله غفور رحيم. قال: فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.